من أهدافهم، مشيرا إلى أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية تسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، كما أطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي، في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. أكد بسام خلف عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان أن الرسالة التي واجهتها حماس هي رسالة واضحة في أن اليوم التالي للحرب هو يوم فلسطيني وطني بامتياز، وهو يوم لحركة حماس، حيث أرادت حركة حماس من خلال رسالتها للاحتلال أن تؤكد بأنه فشل في تحقيق جميع أهدافه.
طبعا الرسالة واضحة أن اليوم التالي للحرب هو يوم فلسطيني وطني بامتياز، هو يوم لحركة حماس. ردنا من خلال هذا الرسالة تأكيد على أن أولا نتنياهو قد فشل في تحقيق أهدافه كلها، ثانيا أن عملية التبادل تتم وفق ما اشترطت حركة حماس بصفقة مشرفة يفرج فيها عن أصرانا البواسل. نعم، نحن تعمدنا إخراج هذا المظهر في كل مرة في كل عملية تبادل، يعني هناك رسالة توجهها الحركة إلى العدو الصهيوني من هذا الرسالة أنها هي الموجودة في اليوم التالي، وأنها ما زالت حركة مقاومة، وحاول على مدى 475 يوم من أجل القضاء على حركة حماس، لكن باعتراف العدو يعني شهادة من كبار العسكريين والمحللين السياسيين عندهم أن العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه في القضاء على حركة حماس، وأن حركة حماس ما زالت حركة قوية، وأنها باستطاعتها أن تقاوم العدو من جديد إذا أراد العودة إلى الحرب. نحن رهاننا أولا على حاضنتنا الشعبية، هذه الحاضنة حقيقة التي سطرت أروع الملاحم أروع البطولات في صبرها وثباتها وتضحياتها، كذلك كل قادة كتائب القسام والقائد سواء القيادة السياسية أو العسكرية قدمت شهداء من الصف الأول، وهذا يعني لم يفني الحركة عن استمرار في عملية المقاومة، يعني لا يقل عن 5 شهور مرت على استشهاد القادة يعني العدو الصهيوني. نعم، هو في كل مرة يعني هذه ليست المرة الأولى التي يظهر رسائل احتجاج في كل عمليات التبادل التي حصلت، أرسل العدو الصهيوني رسائل اعتراض، وفي أحد المرات رأينا كيف أقرأ يعني إفراج عن الأسرى وحاول إظهار أنه سوف يلغي العملية، هذا من باب الضغط على الحركة وعلى يعني يريد من الحركة أن تظهر موقف ضعف ولو لمرة واحدة وأن تستجيب له، يعني هذا يقول أنه هو حقق انتصارا، لكن هذا لم يحصل عليه.
أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة 5 من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة 583 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023. واحتشد مئات المواطنين في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر. ونقل بعض الأسرى أيضا أن بعضهم بحاجة إلى رعاية صحية ويعانون من حالة صعبة. تم عصر اليوم الإعلان في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة. ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، وجاء توقيع هذا المرسوم بعد الاجتماع الثلاثي بقصر بعبدة وضم الرئيسين عون وسلام ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى عدم مشاركة التيار الوطني في تشكيل الحكومة. أثارت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مسعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. واستنكر محتجون أمام مطار بيروت الدولي تصريحات أورتاغوس، فيما استنكرت جهات وأحزاب لبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله. كما أكد محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن تصريحات أورتاغوس مليئة بالحقد وانعدام المسؤولية، وهي تطاول على مكون وطني وتدخل سافر في سيادة لبنان. تتواصل مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته اليومية لمدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها تزامنا مع استمرار العدوان على محافظة الشمال. ففي محافظة رام الله والبيرة داهمت قوة الاحتلال منازل عائلات الأسرى الذين أفرج عنهم اليوم بقرى وبلدات سلوات ودير نظام وكوبر ومخيم الأمعري في إطار سياسة التضييق والتي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة. وفي شمال الضفة اقتحمت قوة الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر جديد وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. وأخيرا دعت الأمم المتحدة إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها كونها عنصر أساسي في مكافحة الإفلات من العقاب. وطلب فرحان حق النائب المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة، مشيرا إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، وقال إنهم ينتظرون من الولايات المتحدة الالتزام بها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا لكم، تقبلوها منا ونحن نرافقكم في جولة أخرى بين بساتين اللغة من خلال برنامجكم المرصد اللغوي. أعزتنا المستمعين، شاع خلال السنوات الأخيرة إضافة ياء النسبة إلى الحياة من دون حذف التاء، فيقال أشياء حياتية وأمور حياتية، ولكن البعض يرفض ذلك. لماذا؟
لأنه مخالف لقواعد النسبة التي تقضي بحذف تاء التأنيث قبل النسب، والقياس أمور حيوية نسبة إلى حياة. ومع ذلك فقد شاع في العصر الحديث قولهم أمور حياتية نسبة إلى كلمة حياة على لفظها، على أساس أن التاء ثابتة.
وللتفريق في النسب بين قولنا أمور حياتية وأمور حيوية، فشتان ما بينهما من حيث الدلالة.
قد أقرت مجامع اللغة العربية كلمة حياتية نسبة إلى حياة، وهذا هو الصواب، خاصة بعد التطور الدلالي والتوسع في استعمال كلمة حيوي.
إذن فلنقل أشياء حياتية وأشياء حيوية، فالأولى نسبة إلى حياة، والثانية نسبة إلى حياة وإلى حي بدلالته المتطورة.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، قد نسمع بين الفينة والأخرى أمثال قولهم: التاجر أعطي الثمن برفع كلمة الثمن، ظنا أنها نائب فاعل للفعل أعطي، وهذا غير صحيح.
والصواب التاجر أعطي الثمن بنصب كلمة الثمن، لأنها مفعول به ثان للفعل أعطي المبني للمجهول،
ونائب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على التاجر الذي هو في الأصل مفعول أول.
والخطأ هنا يكمن في رفع ما حقه النصب وهو الثمن، وأصل الجملة أعطى المشتري التاجر الثمن، فالفعل أعطى ينصب مفعولين هما التاجر والثمن. فلما بني الفعل أعطى للمجهول حذف الفاعل وهو المشتري، ولما بدأت الجملة بالمفعول الأول قيل التاجر أعطي الثمن أي أعطي، إذن فهو المفعول الأول صار مبتدئا.
نعم، وبقي المفعول الثاني وهو الثمن على حاله وهو النصب. إذن الصواب أعزائنا الكرام هو التاجر أعطي الثمن بالنصب لا الثمن بالرفع.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأحبة، يقال أعد للأمر عدته بضم العين لا عدته بكسرها.
نعم، كثيرا ما نسمع أحبتنا البعض يقول أعد للأمر عدته بكسر العين، يريدون ما أعد له من الأشياء اللازمة، وهذا الضبط أيضا ما هو؟
مغلوط.
أحسنتم.
لماذا؟
نعم،
لأن هذه الكلمة لم ترد في المعاجم اللغوية بهذا المعنى، والصواب أن يقال أعد للأمر عدته بضم العين، أي ما أعد له من الأمور الضرورية أو الاستعداد.
أما عد بكسر العين فلها معان أخرى، مثلا مقدار ما يعد ومبلغه، وأيضا الجماعة مثل عدة رجال، وأيضا مدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها.
قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.
أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيضا يشيع على ألسنة العامة استعمال السكة بمعنى الطريق، لكن أحبتنا الكرام، هل يمكننا ذلك؟
هذا التعبير هو في الحقيقة من فصيح كلام العامة، لأن له أصلاً في العربية الصحيحة، فقد وردت الكلمة في المعاجم القديمة بالمعنى نفسه. مثلاً
في تاج العروس، السكة أي الطريق المستوي من الأزقة، وأيضاً جاء في المصباح السكة أي الزقاق.
وما قولنا سكة القطار أو سكة الحديد أو السكة أو انتبه للسكة ونحو ذلك إلا بمعنى الطريقة؟ فسكة القطار تعني طريق القطار، والسكة الحديدية تعني الطريق الحديدية، وهكذا.
أحبتنا الكرام، قد يعبر البعض عن مرض الدرن بالسل بفتح السين، فيقولون هو مصاب بالسل بفتح السين. هذا الضبط أيضا غير صحيح.
غير صحيح، لأن الكلمة بهذا الضبط لم ترد في المعاجم اللغوية، والصواب مصاب بالسل بكسر السين أو السل بضمها، فقد ضبطت هذه الكلمة في المعاجم بكسر السين وضمها.
مثلا جاء في تاج العروس السل بالكسرة، ويروى فيه الضم أيضا. في الوسيط جاء
سلة أي أصيب بالسل بكسر السين وضمها، فهو مسلول.
إذن فلنقل أصيب بالسل بكسر السين أو أصيب بالسل بضمها، ولنتجنب القول أصيب بالسل بفتحها.
أصدقائنا المستمعين، يقال شحب لونه أو شحب، لا شحب لونه بكسر الحاء.
إذ قد يطرق أسماعنا قول البعض شحب لونه، شحب لونه بكسر الحاء بمعنى تغير لون وجهه، وهذا غير صحيح.
نعم، لأنه لم ترد هذه الكلمة بهذا الضبط في المعاجم اللغوية، والصواب شحب لونه بفتح الحاء على وزن فعل، أو شحب بضم الحاء على وزن فعل.
فالذي جاء في المعاجم شحب يشحب ويشحب وشحب يشحب، أما شحب بكسر الحاء فلم يرد في المعاجم.
مستمعينا الأطيب، النسب إلى روح، روحي وروحاني، كلاهما صحيح، فيقال علاج روحاني نسبة إلى روح بزيادة الألف والنون قبل ياء النسب.
نعم، وبعضهم يرفض هذه الطريقة في النسب، ويرى أن النسب الصحيح لروح هو روحي، والحقيقة إن كلتيهما صواب.
فقد وردت كلمة روحاني في المعاجم القديمة، إذ نسب فيها إلى كلمة روح بزيادة الألف والنون قبل ياء النسب بقصد المبالغة أو التوكيد.
ولهذا نظائر كثيرة أيها الأحبة عن العرب، كقولهم حقي وحقاني نسبة إلى حق. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو رضا الله تعالى.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. من أبرز مصادق أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام من خلال عدة صفحات نقرأها ونتأمل فيها. الصفحة الأولى حديث أبيها المصطفى عنها، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال وهو يقرأ هذا الحديث: كيف يكون رضا الخالق معلقا على رضا المخلوق؟ الصحيح أن رضا المخلوق هو الذي يكون معلقا على رضا الخالق. رضا المخلوق يجب أن يكون منوطا ودائرا مدار رضا الخالق، وليس الأمر بالعكس. بينما الحديث النبوي يصرح رضا الله يدور مدار رضا فاطمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كيف يتصور أن يكون رضا الله منوطا ودائرا مدار رضا المخلوق ألا وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ هذا التعبير يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا التعبير للإشارة إلى أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تملك الهداية الأمرية. ربما بعضكم أول مرة يسمع هذا المصطلح، مصطلح الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ خل أشرح لك هذا الموضوع. إن القرآن الكريم قسم الوجود إلى عالمين: عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الأمر هو الموجودات التي وجدت بأمر الله عز وجل ومن دون واسطة مادية، مثل شنو؟ الأرواح. الأرواح وجدت بأمره تعالى ومن دون واسطة مادية، لذلك يعبر عن الأرواح بأنها من عالم الأمر. القرآن الكريم يتحدث عن الروح، يقول: قل الروح من أمر، ولم يقل من خلق، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عالم الأمر. بينما الجسد العنصري المادي، هذا الجسد ليس من عالم الأمر، هذا الجسد من عالم الخلق. لماذا؟ لأن هذا الجسد وجد بواسطة مادية، يعني ما وجد بمجرد أمر الله، لا، مضافا لأمر الله هناك واسطة مادية، هذا يسمى عالم الخلق. فعندنا عالم أمر وعندنا عالم خلق. زين، الهداية أيضا يا إخوان على قسمين، هداية خلقية وهداية أمرية. هناك هداية ترتبط بالخلق وهناك هداية ترتبط بالأمر. ما هو الفرق بينهما؟ أنا تارة أصعد المنبر وأتحدث معك في سبيل أن أهديك إلى فكرة معينة أو إلى سلوك معين، هذا يسمى هداية خلقية. لماذا؟ لأنني أخاطب جسدك، أخاطب سمعك، كلامي يتناغم مع سمعك، كلامي يتصل بسمعك، أنا أخاطب سمعك، أخاطب جسدك، هذه تسمى بهداية خلقية، لأنها خطاب مع عالم المادة، خطاب مع عالم الخلق، تسمى هداية خلقية. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء والصالحين وجميع المبلغين يقومون بالهداية الخلقية. لكن هناك قسم آخر يسمى بالهداية الأمرية، ليس خطاب مع عالم الخلق، خطاب مع عالم الأمر، يعني خطاب مع الروح مباشرة وليس خطاب مع الجسد. هناك خطاب يتصل بالروح بشكل مباشر، يتصل بالنفس بشكل مباشر، وليس خطابا مع الجسد وليس خطابا مع الحواس. الخطاب الذي يتصل بالروح مباشرة يسمى هداية أمرية وليس هداية خلقية. هذه الهداية الأمرية خاصة بمن؟ خاصة بالمعصومين. القرآن الكريم تلاحظ أنه يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية، ما قال يهدون لخلقنا، قال يهدون بأمرنا، يعني هداية الأئمة هداية أمرية وليست هداية خلقية. كيف يعني هداية أمرية؟ يعني الآن أنت مثلا من تجي إلى سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، كميل ابن زياد، هؤلاء الذين رباهم الإمام علي، هذا كيف غزاهم الإمام علي؟ كيف أثر على قلوبهم؟ ما أثر بالهداية الخلقية، الهداية الخلقية الإمام علي يطرحها على كل البشر، لكن هؤلاء خصهم الإمام علي بماذا؟ بالهداية الأمرية. يعني الإمام علي عليه السلام نقل إليهم شعاعه، نقل إليهم نوره، زرع في قلوبهم وغرس في قلوبهم وأرواحهم نور الإيمان ونور الهداية. هذا يجلس أمام الإمام علي، كميل بن زياد من يجي يجلس أمام الإمام علي، الإمام علي وهو جالس أمامه يبث إليه نورا من نوره وشعاعا من شعاعه، فيجعله إنسانا مهتديا هاديا. هداية أمرية، خطاب مع الروح بشكل مباشر. ربما الإنسان يستغرب يقول شنو الكلام هذا، يعني انتو شنو خليتوا الأئمة آلهة؟ يعني الإمام يجلس مع شخص يزرع في قلبه الهداية من دون سمع من دون حواس، يعني شنو، يعني هو إله؟ ما الآن أنا أضرب لك مثال بسيط جدا، شو تقول في إبليس؟ إبليس شو تقول فيه؟ إبليس ألا يؤثر في النفس بدون حواس؟ القرآن الكريم يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو ما يتحدث وياك، يتكلم وياك وما يتكلم وياك، إذن تأثيره على النفس مباشرة، تأثيره على الروح مباشرة، يوسوس في صدور الناس. الشيطان له إضلال، بمعنى أن الشيطان يخاطب الروح بشكل مباشر، يخاطب النفس بشكل مباشر، ويبث شنو؟ وساوسة، ويبث سمومة، ويبث أحاديثه الشيطانية. طيب أنت تتقبل الشيطان يقوم بهذا؟ ما تتقبل الإمام المعصوم يقوم بهذا؟ شنو يعني؟ إيش؟ ما هي الميزة للشيطان؟ كما أن الشيطان يخاطب الروح ويبث وساوسة، الإمام المعصوم أو المعصوم بشكل أعم يخاطب الروح فيبث إليها الهداية والنور ويغرس فيها الصلاح. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلص من أصحابه بالهداية الأمرية. إذن الهداية الأمرية زرع الهدى وزرع الصلاح في النفس، وهذا ليس غريبا على المعصوم. الرسول الأعظم محمد يريد أن يقول لنا إن الزهراء تملك هذا المنصب، إن الزهراء تملك هذا المقام، إن الزهراء قادرة على الهداية الأمرية كما يقدر عليها سائر المعصومين. لأجل أن يبين لنا هذا المعنى قال: الزهراء مظهر لإرادة الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مظهر لإرادته، رضاها مظهر لرضاه، إرادتها مظهر لإرادته، هي وجه الله. ربما إنسان يسمع كلمة وجه الله يقول يعني شنو الزهراء وجه الله؟ طيب أنت تقرأ في دعاء الندبة شو تقول؟ تخاطب الإمام صاحب العصر والزمان، ماذا تقول؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله، الإمام وجه الله، يعني يحكي قدرة الله، يحكي علم الله، يحكي حكمة الله، يحكي إبداع الله. الإمام المعصوم وجه الله، مظهر لقدرته، مظهر لحكمته، مظهر لآياته. الزهراء أيضا وجه الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها.
اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا. إن هذا النصر لم يكن بسببي، فلست سوى طالب علم، ولا ينبغي أن تنسب النصر لي. كما أن هذا النصر لم يكن بسبب الشعب أيضا، إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
للعلا 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 إيران سيري، بارك الله خطاكي، أنت بالإيمان شاهدتي وقد نلت عداك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. القناعة مال لا ينفد. المال مادة الشهوات. من حذرك كمن بشرك. اللسان سبع إن خلي عنه عقر. المرأة عقرب حلوة اللسبة. إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادئ. الشفيع جناح الطالب. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. فقد الأحبة غربة. فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت. أيضا من حكمه القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. إذا تم العقل نقص الكلام. الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية. من ظفر به نصب، ومن فاته تعب. وقال عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نفس المرء خطاه إلى أجله. كل معدود منقض، وكل متوقع آت. إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
أيها البحر الزاخر اللامحدود من المسلمين، انهضوا ودافعوا عن كيانكم الإسلامي والوطني، فقد استولت إسرائيل على بيت المقدس بسبب تساهل الدول معها، وقد أصبحت آثار هذا التساهل الآن واضحة وظاهرة، فإن أمريكا وفرعها الفاسد إسرائيل بصدد وضع قبضتها على المسجد الحرام ومسجد النبي، ومع ذلك فإن المسلمين يقفون متفرجين بدون اهتمام، فقياما ودفاعا عن الإسلام ومركز الوحي. من أقوال الإمام المقدس الخميني العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة، ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. في هذه الوصية الكريمة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا ثلاثة أصناف من القراء، من قراء القرآن الكريم، ذكرناهم باختصار وسوف نفصلهم كما ورد في وصيته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قراء القرآن ثلاث أصناف بحسب ما أفادت هذه الوصية الكريمة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الصنف الأول من القرآن ما هو يا رسول الله؟ قال: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة فاستجر به الملوك واستمال به الناس. هذا هو الصنف الأول من القرآن، اتخذه بضاعة. بضاعة لماذا؟ لاستمالة الناس وللتزلف إلى الملوك. يعني إنسان يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن أو يجود القرآن ويتفنن في تجويد القرآن وترتيله، من أجل ماذا؟ من أجل استمالة الناس، حتى الناس يحترموه، يقول فلان القارئ، فلان الحافظ، فلان، والناس طبعا تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن، وينبغي أن تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحملة القرآن. فبعض الناس من أجل أن يحترموه الناس ويقدروه ويجلونه، شوف يحفظ ويقرأ، أو من أجل ماذا؟ جوائز الملوك، حتى يقربون الملوك، ولما سرعتهم مناسبة يودون وراء يقرأ في تلك المناسبة ويخرج على الشاشات وما إلى ذلك. بعضهم يدور بالقرآن، بحفظ القرآن، بتلاوة القرآن، بتجويد القرآن، عرض الحياة الدنيا. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال صلى الله عليه وآله: ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده. هذا الصنف الثاني من القرآن. طبعا احنا المفروض ما نصير من ذن الصنفين. يقول: ما تعلم القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس، وما حفظ القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس ومن أجل التجار، يعني لم يتجر بالقرآن كما هو الصنف الأول، لا، هذا حفظ القرآن واقعا يعني وتعلم القرآن لا لكي يستميل به الناس. لكن المشكلة هذا الصنف شنو مشكلته؟ أنه يركز على من يركز على القشور ويترك اللباب، يعني ضابط القواعد، قواعد الترتيل، قواعد التجويد، المد، الإخفاء، ما أدري شنو، الحروف، هاي كلها مخارج الحروف ضابطها زين، ترتيبه جميل، صوته جميل، حتى ربما على مستوى التفسير يعرف المعاني، معاني الآيات، لكن مضيع حدود القرآن، فأقام حروفه وأضاع حدوده، حدود القرآن مضيعها، لا يحفظ نواهي القرآن، لا يعمل بالقرآن، لا ينتهي عند نهي القرآن. هذا الصنف الثاني. قال: كثر هؤلاء من قراء القرآن لا كثرهم الله. ذول هواي هم أكثر قراء القرآن، هم من هذا الصنف، بعدين يدعو عليهم النبي يقول لا كثرهم الله. زين، الصنف الثالث: رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليلة وأظمأ به نهارا، فهؤلاء يدفع الله بهم البلاء ويزيل بهم الأعداء وينزل غيث السماء، فوالله لهؤلاء من القراء أعز من الكبريت الأحمر. فلنكن إذن من الصنف الثالث أيها الإخوة الكرام، من الذين أقاموا حروفه وحفظوا حدوده، لا من الذين أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، ولا من الذين اتخذوه تجارة بائرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل السرور، صبحت عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملام ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملام كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيد غيريك وإخلديك بأخلاقك للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاح مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور مو نسب بالأدب سويت العجب مو نسب بالأدب
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا كتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم رئيس حركة حماس